السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة لولا فضل الله ومنته ورحمته سبحانه وتعالى لما تيسرت لنا، فنشكره ونحمده. يوما انصرف كما ترون كثير من الناس عن العلم في دنياهم، وما يوهمه لهم الشيطان من أن غير مجالسه أرجح منه، فيتخلفون عن طلبه بمزاعم مرجوحة مرجعها تزيين الشيطان، كما صرح لي بعض الطلاب بذلك. نعم، وأنه يغلبه الشيطان في عدة مجالس فيغيب عنها من غير مرجح شرعي، ويطلب الدعاء، فندعو له ولغيره أن يهديه الله قبل وفاته، إن هي فرص تأتي للحي، يغبطكم عليها الأموات يوم لا تجتمعون في أفضل الكتب اللي صنفت في الإسلام، كما قال ابن القيم: وفتى ورحى فتاوى العلماء منذ ابن عباس إلى من يفتي من آخر الناس اليوم هيئة كبار العلماء، وفتاواهم كلها تدور حول هذه الكتب. وقد انتهينا الحمد لله من موطأ مالك، ونحن سائرون لننتهي من سنن أبي داود، وهذا درس اليوم، وكذا إن شاء الله البخاري وغيره من الكتب. فما من مفتي تفجأه بسؤال إلا وهو أما يستحضر متن فقهي كما في المغني، أو يعني أخذه عالم صاحب المتن أخذه عن حديث ولا يعرف الشيخ الحديث، لكن يعرف كلام العالم فينقله كما هو، كما ذكرنا ذلك فيما قاله من شافعي أحمد بن حنبل، قال: المسألة أسأل عنها ما أعرف دليلها، أنقل كلام الشافعي أجعل حجة بيني وبين الله، لأن ما بحثت، فأنقل كلام الشافعي لأن الله أمر بطاعة العلماء، وهذا الشافعي عالم وأنا ما أعرف الدليل، لكن أقول لكم قال الشافعي كذا. أو استنباطاً على القواعد السليمة التي لم يخالف المستنبط فيها قول أحد من السلف فيبتدع قولاً جديداً. فمنذ ذلك الوقت عن عباس إلى الآن من يفتي من العلماء هو كلما تفجأه بسؤال يجعل بين عينيه الكتب هذه الستة، وأعظمها واللحواها كلها أعظم كتب السنة مسند الإمام أحمد، كان إمام للناس، وتدرسون كل يوم دراسة ميسرة جدا بحيث تأخذ حديث كل يوم فمجموع ما تأخذونه في خمسة أيام هو مجلسكم في كل يوم من هذه السنة بداود خمسة أحاديث كما قال شعبة. قال كنت آخذ من شيخي في اليوم خمسة أحاديث، يعني حتى صرت إماما خمسة أحاديث كي يحفظ الإنسان، لا يشرح العلم كما يفعل بعض المعلمين في المجلس الواحد 30 حديث يعلق تعليق يسير فيخرج الطالب يكاد بنا فائدة كبيرة. نعم، هذا شعبة يقول يعلمني شيخي تلقينا خمسة خمس خمس، يعلمني اليسير من الأحاديث، يعلمنا اليسير من الأحاديث. النوم في مجالس العلم من الشيطان فلا تفرح به، فالمقصود يعلمنا اليسير من الأحاديث لنحفظ والنعمة. فخيبة حينئذ لمن لم يعرف قدر النعمة اللي أعطاه الله إياها من هذه الكتب العظيمة، ثم يتخذها ظهريا ويأتي متبسما قال والله كنت أنا مشغول، ويعلم ليس شغلهم نعم الحضور إلا الشيطان. فعلى المسلم أن يهتم بنعم الله إذا قربت منه حتى لا تسلب عنه، ويحترم هذه النعمة ويعمل بشكرها ولا يعرض عنها فتسلب عنه فلا ترجع إليه بما يسمى بالبطر، بطر استخفاف بالنعم، لا يرى أنه في نعم. نعم، ويرى أن غيرها من أمور الدنيا خير منها فيستخف بهذه النعمة ويطلب غيرها. والاستخفاف بالنعم أشر ما ينطوي عليه قلب العبد، لأنه لا يرى لله منا عليه. وقد وصلت من القراءة في كتاب السنن، وأنا لازلت أحدث نفسي وأمهل سائلي قائلا ما اخترتم بعد أن يسر لكم منها موطأ مالك في نحو 17 سنة والحمد لله، ماذا تختارون؟ فلك ذهني يدور بين 3 كتب: الأدب المفرد البخاري رحمة الله عليه، صحيح ابن خزيمة، 3 سنن ابن ماجه. ولا زلنا إلى الآن في مراجعة الموطأ حتى ينضج في ذهننا الأرجح من هذه الكتب لنتم المسيرة في تقريب السنة، وهو مشروع شيخنا ناصر الدين الألباني كان بين عينيه، يجتمع أحيانا حتى في البيوت يزور طلابه وأصحابه ويلقنهم السنة من طريق أسئلة، من طريق مشروع الكبير نساهم في إتمام شيء من المسيرة مع البول الشاسع. تقريب السنة بين يدي الأمة، فنحاول أن نقرب أغلب هذه الكتب بين يدي السامعين لعلهم يكونوا بذلك من المنتفعين. ولقد ذكرت لشيخنا عندما فجأني صوته وأنا أبحث عن سكن بالطائف قبل نحو 22 لا أذكر من السنين، فأذهب في الحي أبحث عن سكن فأسمع صوتا ليس بالعجيب عليه، فأدخل فوجد شيخنا وحوله نحو 4 من الطلاب فقط في مسجد لا أكبر منه أو من أكبر المساجد. فقلت له وقد استشرته في السكن أسكن في مكة وأداوم في الطائف لأن صار عملي، أم أني أسكن حيث أعمل فأسكن في الطائف؟ وهذا من بركة مشورة العلماء. فقال لي بنص الحديث، ما خير يعني يقصد النبي بن أمرين لاختار أيسرهما، الأيسر لك يعني يقصد تسكن في المكان الذي تعمل فيه حتى لا يشق عليك، لكن لأني كنت أهوى أن أسكن في مكة لفضيلة الحرم والمسجد الحرام وفيها والحمد لله كوكب مشايخنا. فالمقصود سكنت بالطائف واخترت سكنا بجانبه، فصرت أنتفع بعلمه سنين، أحضر في مجلسه وأزوره في بيته، وشرفني بحضوره زائرا لي والحمد لله في منزلي. فالمقصود في هذه السنين الذي انتفعنا فيها بعلم الشيخ رحمة الله عليه علمني فائدة عظيمة، أنك لا تهتم بكل من يحضر عندك في درسك، فمنهم إن حضر يضرك فلا تبحث عنه، وابحث عن يعني من ينفعك تعليمك له. فرأيت كلامه هذا يلتقي مع فصل تتعلمونه بعد صلاة العصر في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ألا وهو أن تعليم العلم لغير أهله خيانة له. فكم علمنا أناس سنين انتفعوا كما يزعمون بعلمنا فأصبحوا كالأعداء لنا عياذا بالله. فهذا الذي ذكره الشيخ في كلمتين رأيناه في سنين، سبحان الله كيف يلهم أهل العلم، فضل الله عليه وفراسة وخير فيهم أعطاهم الله هذه الملكة، فيا هناء من لزمهم وتعرف عليهم وأخذ عنهم. وحينئذ منذ ذلك الزمان في عهد ابن عبد المربض الفرس اللي كنت أريد أن أقوله، فشكوت للشيخ مرة وأنا زائر له، لأن البيت بيني وبينه قريب، فكنت أزوره في العادة بعد صلاة العصر وأجالس الشيخ. فقلت مرة وأنا في زيارة شيخنا فقيه الزمان، قلت له يا شيخ ترى يعني أستغرب، يعني أقصد أول حضور قليل. قال لا تلتفت للحضور، إن الله يعني يقصد خلق من الوسائل ما سينتشر به علمنا. وبالفعل كم صدر للشيخ من صوتية في اليوتيوب، كم صدر للشيخ من بث مباشر إلى آخره، وبالفعل وكم سجل له، قال سيبقى التسجيل وينتشر، يقصد كم سجل له وانتشر فعلا فسمعه الملايين. ونحن نقول نفس الشيء، سيموت الشيطان الهمة في مثل هذا الزمان طلب العلم، فلربما ما حرص الكثير على حضور هذه الكتب القيمة التي لو عرف الإنسان معنى أن يحضرها ويسمع فقهها لاشترى مجلسه هذا بالمليارات. لكن أكثر الناس غيب فضل العلم عليه وفضل هذه الكتب العظيمة. أي نعم. فحينئذ وامتدادا لكلام الشيخ جاء من يبشرني بالأمس أن عدد المشتركين عدد المشتركين في قناة البث المباشر وصل إلى نحو 850 ألف حول العالم. الوجه العدد هذا كله لا يتواجد في وقت واحد، لأن تختلف إيش وقت النوم في أمريكا، وقت النوم في أستراليا، وقت إلى آخره، لكن هذا المجمل المشترك الذي يعرف برسالة أن الدرس بدأ، فمن كان حاضرا دخل فيه، وهذا هذه منا نشكر الله عليها. وذكرتنا بفراسة الشيخ أيضا يوم قال إن لم تجد ذلك القلب المؤمن الصادق اللي يعرف قدر نعم الله فيقبل على العلم حضورا، فستجد نشرا له تسجيلا وتقنية يعني. وبالفعل هؤلاء إخوانكم الفضلاء بالأمس شغلوا الموقع وجمعوا له الحمد لله جمع له من القدرة على تشغيله من يعني أشخاص مختصين وما يحتاج إليه من قدرة مادية ما تم تشغيله، وكل سنة يشغل في كل وقت الحمد لله. ويقرأ فيه أناس كثر جدا، حتى اتصل بي شخص من أقصى العالم مرة، لا أذكر المنطقة اللي هو ساكن فيها، يشكر لهذا البث ويندفع ويقول بعضهم أنا ما أدري كيف تكون حياتي لولا أرتبط بكم في دروسكم، فإنها تلقى علي يعني بشيء من الروح والراحة أنكم يعني تذكروني بالسنة وأنا معكم إلى آخره، أماكن ما تعرفونها يتابعونكم، فكأنهم معكم لأن منعهم العجز عن أن يجلسوا بينكم. وأسفي حينئذ على أناس بينكم في مدينتكم ثم يتثاقلون الحضور بغير مرجح شرعي، إن هذا ليبكي عليه القلب دمع القلب قبل دمع العين، أنك تجد الكسول ذو الهمة الراكدة ينصرف بمزاعم مرجوحة عن الاستفادة ولا يخصص وقتا إلا لدنيا، فتجد يوم أن يكون عنده موعد للدنيا ينسى كل شيء ويقبل عليه موعد الآخرة، والآخرة خير وأبقى، يجعله وراء ظهره ويتخذه ظهريا بأبخس الأعذار، نسأل الله العافية. قال السعدي: ومن تدبر قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم وعلم أن الله يقرب العباد النعمة مثل نعمة العلم، ثم إذا لم يحيطها بشكر ورعاية واهتمام سلب تلك النعمة منه فلا تكاد ترجع إليه، يبحث عنها فلا يكاد ترجع إليه. فهلموا عباد الله وأقبلوا على شكر هذه النعمة بالعمل بالعلم ومعرفة قدره واعتقاد أنه لا أرجح من العلم والعمل به، لأنكم من أجل ذلك خلقتم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم ونهاهم. والأمر النهي وين جاء؟ هنا في هذه الكتب وفي القرآن، فمن لما يهتم بالأمر والأمر النهي الإلهي لا يهمه أن يعرف مصدره ولا يهمه أن يسمع ويتعلمه، فلا تصاحبه، أنصحك استبعد من جوالك كل صاحب تراه لا يطلب العلم ويزهد في حضوره ويتكلم فيما لا يعنيه. قال الشافعي: إياك أن تصاحب شخص خبرته فوجدته لا يطلب العلم، يعني الطلب المطلوب شرعا. فعليكم يا عباد الله أن تهتموا بالحديث، فهو أساس العلوم، وهو الذي يعلمك الفقه ويعلمك التفسير ويعلمك التاريخ، نعم، ويعلمك أصول الفقه ويعلمك قواعد الفقه، كله الحديث وآثار الصحابة. فأتقنوا الحديث وعلمه يشرف علمكم وتشرئب الأفئدة إليكم طلبا للعلم ودعاء لكم ومحبة وإجلالا إذا أخلصتم دينكم في طلبه ونشرتموه بين الناس وناديتم فيهم باتباعه دون الآراء والأهواء والأدواء التي تخالف شريعة رب الأرض والسماء. وصلت بنا القراءة في هذا الباب، وهذا الباب مثال أن من تخلف عن سماعه ولم يعرفه أو لم يتقنه دخل في زمرة الخوارج، قتلت المسلمين والمهدرين لأمر الدنيا والدين، ألا وهو باب الإمارة. فلولا الله ثم هذا الباب هنجونا أنا وأنت وعلماءنا وما أنجوا بفتاويهم الناس في بلادنا مما نكبت به بلدان حولنا من الثورات، وعلى لو الله ثم هذا النبي وما درسنا من كلامه هو أصحابه الذين نقلوا عنه لكنا في كارثة عظيمة في هذا البلد. لكن الله حمانا بهذه الأحاديث في باب الإمارة من ترك النصر السلطان علانية واستفزاز الناس عليه للمنكرات التي يرى الناس أنه قصر في إقرارها أو إحداثها إلى غير ذلك. نور الله ثم الأحاديث التي علمتنا كيف نتعامل مع ولي الأمر إذا قصر، وكيف أننا نعم أن نزعم من طاعته كحديث عوف بن مالك في صحيح مسلم ونحو ذلك. فوالله أنه صار أمرنا شذرا بذرا، ومع ذلك ويعلم بعضهم ويحس بنعمة الحديث عليه وما درسه من السنين الماضية، ويظل يكسل عن حضور حلقات العلم والإفادة منها، وينشغل بما لو بقي على حاله هذا لفاته خيرا كثيرا في كيف باقي. طيب في الوصول ده
باب ما جاء في طلب الإمارة.
وصلت
باب ما جاء في طلب الإمارة.
في طلب الإمارة اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الخراج والفيء والإمارة. قال: باب ما جاء في طلب الإمارة. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار
البغدادي وهو ثقة الحافظ.
قال: أخبرنا هشيم
هشيم بن بشير السلمي، وهو وإن كان ثقة لكن كان كثير التدليس والإرسال.
قال: أنبأنا يونس
يونس بن عبيد بن دينار العبدي الخزاز ثقة ثبت فاضل ورع،
ومنصور
ومنصور بن زادان الواسطي ثقة ثبت عابد،
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه فاضل لكنه كان
يدلس.
نعم.
عن عبد الرحمن بن سمرة
وهو صحابي
رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده ضعيف، ليس لأجل هشيم، فإنه وإن كان كثير التدليس لكنه هنا صرح بالسماع فقال أنبأنا، ولكن من جهة الحسن بن أبي الحسن البصري فهو وإن كان ثقة فقيه ومشهور معروف هذا التابعي لكن كان مدلس، وهو من طبقات المدلسين والتي ذكرها ابن حجر في طبقات المدلسين من الذين ليس تدليسهم خفيف، وإنما يكونون في الطبقة الثالثة والتي يحتاج مع روايتهم إلى التصريح بالسماع، فلا يقبل حديثهم إذا أدوا بعن وأن وقال فلا بد أن يصرحوا بالسماع، سمعت أخبرنا أنبأنا ونحو ذلك أو حدثني، ولم يفعل فإسناد هذا الحديث حينئذ ضعيف فلا يصح، لكنه متفق عليه فقد خرجه مسلم في صحيحه. نعم، خرجه مسلم في صحيح، والبخاري فهو متفق على صحته. وفي الحديث من الفقه والعلم، نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأصحابه، فإنه أدى الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فهو ذا ينصح صاحبه ونحص أصحابه أمته تبع له، إذا نصح واحد من أصحابه فأمته تبعا لذلك المنصوح فيما نصحه فيه صلى الله عليه وسلم. فنصح عبد الرحمن بن سمرة فقال: يا عبد الرحمن بن سمرة، فيها جواز نداء الأعلى يعني الملك ونائبه والمشايخ من الفقهاء تلامذتهم أو أفراد رعيتهم بأسمائهم بلا كنية، وليس اعتبر هذا من مخالفة الأدب. نعم، أن يقول الشيخ: يا خالد قم افعل كذا من طلابه، فلا يلزمه أن يكني فيقول: يا أبا فلان، لو فعل لا طيب، لكن لو ترك لا يعاق. فهذا النبي يناديه باسمه المجرد: يا عبد الرحمن بن سمرة. لكن ينبغي للتلميذ إذا نادى شيخه أن يظهر احترامه بالتكنية، هذا هو الأدب الذي تركنا مشايخنا عليه والحمد لله. فلا يقاس هذا، فلا يقال إنسان أنا بنادي أستاذنا باسمه مجرد، لأن النبي قال يا عبد الرحمن، هذا لا يعرف الفقه. ليش؟ الفرق هنا بين الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى. نعم، فقال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. ففيه حينئذ كراهية طلب ما يتعلق بالحكم، وأن المسلم لا يوقع البلاء على نفسه بطلب الحكم أو ما يتعلق به، فلا يتقدم للحاكم الشرعي يقول: يا أيها الملك اجعلني أمير على منطقة كذا، هذا مكروه. نعم، أو اجعلني قاضيا. نعم، أو اجعلني رئيسا على أهل الحسبة إلى آخره من الولايات، فلا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. ويستثنى من هذا إمامة المسجد، إمامة المسجد وإن كان ليس لها علاقة بالحكم. الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، فلا بأس لمن وجد عنده قدرة من حسن صوت وقراءة وسنة أن يتقدم لإدارة المساجد بطلب الإمامة في المسجد، لا لغرض أن يكون له منزل وراتب لله، فإن عثمان طلبها وأقره النبي على طلبه صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالحكم من إمارة منطقة يطلب من الملك أن يجعله وزيرا أو أميرا، وزيرا على مصلحة حكومية يقول اجعلني وزير اجعلني أمير، فهذا مكروه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فعل وجاءته عن مسألة وكلت إليه، وكلت إلى نفسه، وحينئذ إذا صرفت إليه وكل إلى نفسه الضعيفة هلك، فلا يعان من الله ويحتاج إعانة. ترى الأمير جيه مسائل تستشكل يحكم فيها بين المواطنين كيف ويفعل، لا بد من إعانة من الله ولتنقلب الأمور فتصبح في أسوأ ما يكون لولا إعانة الحي القيوم. حينئذ تترك الإمارة لترشيح الملك وترشيح نوابه ومستشاريه وتقديم أوراق في جميع من يستأهل ليدرس أمرهم فيرشح بينهم إلى نحو ذلك. فحينئذ يعان عليها وينجح فيها. النبي قال لا تسأل الإمارة، فهذا به كراهية ذلك، النهي عن أن يسأل الإمارة، وأنه إذا أعطيها قال خلاص، قال لها خلاص خذها، سألتها خذها، لا يعان. وقلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، فيسددك الله ويعينك الله لأن جاءتك من غير إيش مسألة. طيب، وحينئذ هنا مسائل تتعلق بهذا الحكم. أولا، إن رأى الرجل في نفسه كفاءة واعتقد ممن هو ماسك لهذا المنصب، نعم بيمسك لهذا المنصب تضييع للأمانة، نعم مع معرفة أنه نصح وغلب على ظنه بقاؤه على هذا بعد النصيحة بعد ما جرب وصار فيه ظلم على المسلمين من جهته، ورأى من نفسه من إمارة سابقة مثلا أو عمل أدنى منه أو جزء كفاءة، وأنه سيقوم بهذا الأمر على وجهه ولم يكن له طمع فيه دنيوي، يريد إسعاف المسلمين لما أعطاه الله من رأي وقوة في مثل هذا الأمر، فهل له يتقدم إلى صاحب الشأن ويطلبها؟ قيل نعم، إذا رأى في نفسه الكفاءة ورأى أنه لا يريد النزاع من هذا الشخص لكن ليس عنده كفاءة ويعتقد أن الله أعطاه نباهة وكفاءة ويقظة وخبرة وقدرة علمية وعملية تؤهله لأن يدفع الظلم على الناس وإلى آخره، نعم، فحينئذ له أن يتقدم لذلك المكان بالقضاء فيطلب قضاء أو يطلب وزارة ونحو ذلك مما يجيز ولي الأمر العرض فيه، نعم هذا القيد مهم. يعني الآن لا يجيز ولي الأمر أن واحد مواطن يتقدم يقول اجعلني أمير منطقة كذا، هذا صرفا ليش لولي الأمر استقلالا ومن ينوبه من المستشارين، لكن في الحدود الممكنة في الولاية. نعم، مثل أن يكون قريبا من منصب الوزارة ومرشح أو كذا فيكلمه ويعرض خبراته إلى غير ذلك، إذا رأى نفسه أهلا ورأى ذاك الشخص مضيع وليس فيه من يعرف بدله، وإلا لو يعرف بدله يقول أقترح أيها الملك أن يكون فلان من زملائنا في كذا قدر المستطاع، فإن حصلت عليه ويعلم أنه لن يقوم بذلك غيره طلب القضاء وطلب الأشياء اللي فيها تتعلق بالحكومة، إلا كما ذكرتكم الأشياء التي منع فيها مجرد التقديم والرفع. نعم، كما ذكرت لكم نيابة إمارة المناطق ونحو ذلك، أو ما أمر فيه أيضا أو نهي عن الرفع فيه أصلا ومناقشة الأمر بترشيح النفس ونحو ذلك. طيب، ولعل يستدل أصحاب هذا المذهب أو هذا القول بأن يوسف عليه السلام قال للملك أو للعزيز قال اجعلني إيش على خزائن الأرض، يعني مسؤول، يعني رأى من نفسه الأمانة ورأى من ذلك المسؤول في ذلك الزمان شيء من التضييع وقلة الفقه في الاقتصاد والحسبة مما قد يضيع ميزانية البلد أو غير ذلك مما رأى يوسف، فحينئذ المصلحة الأخروية والدينية وحفظ دنيا الرعية طلب من الملك أن يرشح أو أن يتقلد منصب رئاسة المالية في ذاك الوقت عليه السلام. نعم، طيب، فقالوا يجوز مثل هذا في مثل هذه الحال الضيقة اللي ذكرنا فيها هذه القيود. طيب، وحينئذ تأتي فائدة من شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهي جاءته من غير مسألة، جاءته من غير مسألة، بعض المسلمين نظر إليه في مجلس وراه يطرح حكمة وراه يطرح مشكلة حلها بينه وبين هله أو بينه وبين قبيلته، وتفرس فيه إن عنده حكمة وسياسة وقدرة، قال خلاص عيناك قاضي وعنده شهادة، عيناه قاضي، ها شوف جاءت بغير مسألة، والأصل أنه سيعان عليها، ليش ما طلبها؟ فهنا من دقة فقه شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز قال فحينئذ ينظر، وهي مسألة عكسية للأولى، ينظر في نفسه وأعلم بنفسه ما يقدر، خاصة هو يقرأ يوتام أمثلة يقول إيش الحكومات اللي يجريها القاضي، فأعطي 10,000 المسائل أو 100 المسائل، نظر ونظر قال لو جاءت مثلها، لو جاءتني كذا، لو جاءتني يشبهها لكن بطريق أوجه أخرى ما أعرفها أحلها. فحينئذ إذا عرف عن نفسه ضعفا في القيام بهذه المهمة فإنه يجب الاعتذار عليه، وتصبح طاعة السلطان في هذا الباب الذي يعرف من نفسه عدم الكفاءة أو يجرب نفسه أو يعرف قدراته، طاعة السلطان يخشى أن تصل في حقه إلى إذا أمره السلطان بمعصية فهل له أن يطيعه، فيحاول بشتى الأمور إنه يعتذر إذا خاف أنه لا يقدر على القيام المصيبة بهذه، حتى لا يولي على نفسه ظلم للناس. نعم، سينجو السلطان لأنه غلب على ظن أنه يصلح، لكن أنت كيف تنجو أن تعلم من نفسك لست لأهل لهذا؟ فأفتى شيخ ابن باز أن هذا لا يجوز أن يقبل القضاء، يعتذر بكل حيلة بحيث أنه لا يكون لي ليس مسألة ورع، مسألة ورع يلزم السلطان، يمكن يحس بأنه ورع السلطان يلزمه، لكن فعلا يحس من نفسه ضعفا على القيام بمهمة القضاء أو الوزارة أو شيء، فليعتذر لكي لا يلقى نفسه متورطا في الآخرة بعد وفاته بمسألة الرب له. فإن قاضيان مثلا في النار وقاضي في الجنة، منهم في النار حكم بغير ما أنزل الله، طيب ما يعرف أحكام كثيرة وش حكم الله فيها، ما عنده علم، فكيف يتعين قاضي هذا؟ كيف وإن كان عين الإمام ما يعرف، حينئذ يعتذر، ما عنده قوة شخصية يواجه الناس، قال لا نبغى كذا كذا، طيب طيب ابشروا له خاطركم إن شاء الله، ما عنده قوة شخصية، نعم، فيعرف نفسه ضعيف. وهنا قال النبي لأحد أصحابه إن أراك ضعيفا فلا تولين من اثنين، إن خير من استأجرت إيش القوي لتنفيذ الحكم الأمين للعلم، علم وقوة في الإمارة، لابد من قوة لإنفاذ العلم وتقديم على آراء الناس وأهوائهم وإرضائهم، قوة حزب وإيش وعلم محقق أيضا، فحينئذ يكون ذلك كذلك. وذكر ابن تيمية فصلا في كتاب السير الشرعية لا أتم الله علينا دراسته في هذا المسجد، وكان بعضكم ممن لم يسمعه الآن ليرجع إليه في تسجيلات قديمة، كتاب مهم جدا خاصة في هذا الزمان، ذكر فصلا مهما أن ولي الأمر لا يعان عندما يولي شخص عنده نقص، عنده نقص من أي جهة؟ من جهة أنه أحسن الموجود وأنه لابد من ولاية لك. فمثلا في القضاء ما يصح أن يعين الإنسان في الأصل، يعين حنبلي مثلا ما يعرف إلا متن الروض المربع، ما عنده قدرة على الاجتهاد ولا النظر ولا الأحاديث كيف يجمع بينه ولا قواعد الفقه ولا مجتهد، الأصل أن يعين مجتهد في القضاء، لكن ما وجد لطالب الشريعة درس متون الحنابلة مثلا في الروض ويحكم إذا جاء كذا كذا، إذا جاء كذا كذا بحسب ما قال الحنابلة، هذا أحسن موجود فلا يعاب عليه. وقال كيف عين واحد طالب بس درس متون الحنابلة ويفتي فيها، ما عنده قدرة على ما يسمى الفقه المقارن ويعرف أن هذا أرجح من هذا وهذه القضية يحتاج فيها كذا لقواعد كذا وكذا، يقول هذا الموجود، الجود إيش ما الموجود، فيعين الأصلح والأحسن حتى لو كان عندها نقص لأجل ضرورة الولاية. فذكر هذا الفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لا يعاب هذا الموجود، فيعين الأحسن، أحسن من نعرف كمستشار مستشاريه وزراء، قال والله هذا أحسن من نعرف، هو يفهم مجبرا في هذا لكن ما عندنا أحسن منه، ولا بد من ولاية في هذا المكان فخلاص يعينه ولا ينتقص من ولي الأمر في ذلك. وحينئذ على من شعر بذلك من المكلفين أن يخوض غمار ذلك ويدعو الله بالسداد، ولي الأمر ما رأى غيره يجب أن يطيعه حتى لو كان عنده شيء من النقص، ويسأل الله السداد والرجوع إلى أهل العلم إلى آخره بحيث أنه يسد مكانه قدر المستطاع، ولا يفتي لا شك أو لا يعمل بشيء بعلم، لكن يكون حذر للنقص والحاجة مع النقص الذي عينته في ذلك المكان فيكون حذرا. طيب ومن ذلك ألا يعين في القضاء مثلا أو إمارة المناطق، لا شك يعين امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح إيش قوم ولوا أمرهم امرأة، والحمد لله هذا المعمول عندنا، فالقضاء والإمارات لا يتولى أحد من النساء هذا المنصب، وما ذكر أن عمر في عهده كان قاضية ما يصح هذا، نعم، أو كانت رئيسة في السوق أو شيء مثل هذا لا يثبت، رضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. الحديث الذي بعده اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية
الواسطي البغدادي وهو ثقة.
قال: أخبرنا الوليد، أخبرنا خالد عفوا
بن عبد الله المزني ثقة ثبت.
عن إسماعيل بن أبي خالد
الكوفي ثقة ثبت.
عن أخيه،
أخوه من هو؟ ابن أبي خالد الكوفي. عن من؟
عن بشر بن قرة الكلبي الكندي.
أي نعم، وهو صدوق.
عن أبي بردة
عن عمرو بن الحارث وهو ثقة.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك. فقال، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات.
نعم، هذا الحديث والذي قال فيه انطلقت، نعم انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشاهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين. هذا الحديث في إسناده نظر ولا يصح، هو قيل منكر، ويحتاج النبي خالد إلى الكشف عن رتبته، فلا يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. نختم بباب في الضرير يولى ثم ننتقل البخاري.
اقرأ. قال رحمه الله: باب في الضرير يولى.
هل يولى على الحكم في الإمارة الضرير؟ نعم، وكذا القضاء، هل يجوز تولية قاضي ويكون أعمى ضرير؟ وإذا جاز التولية فهل هذا في كليهما، في الإمارة والقضاء ولا الإمارة فقط؟ نعم اقرأ.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي
وهو العنبري البصري ثقة.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
لؤلؤ العنبري ثقة ثبت عارف بالرجال.
قال: أخبرنا عمران القطان
وهو صدوق يهم.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي وثقة ثبت.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه جواز تولية الضرير على إمارة المناطق، على الإمارة والنيابة لولي الأمر وولاية العهد ونحو ذلك. وفي هذا أو دليله أنه استخلف النبي ابن أم مكتوم وكان أعمى على المدينة مرتين، وكان رجل أعمى كما هو معلوم. وقال ابن عبد البر: روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير النبي استخلف ابن مكتوم 13 مرة في غزواته، منها الأبواء والبواط وذو العسيرة إلى آخره. واستخلف رسول الله عمر، نعم واستخلفه عليها، واستخلف رسول الله عمر أيضا في مسيره لحج الوداع، فهذا يدل على ما ذكرنا. لكن بعض العلماء قالوا هذا إنما في الولاية دون القضاء، فإن الضرير في القضاء لا يجوز أن يقضي لأنه لا يدرك الأشخاص ولا الشهود ولا الأعيان ولا يدري لمن يحكم وهو مقلد في كل ما يلي من هذه الأمور. نعم، والحكم بالتقليد في هذه الأمور لا يجوز. ننتقل لإفراد البخاري.